إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالاستمساك بدينه وشرعه إلى الممات. ألتقيكم هذه الليلة في مجلس جديد، وهو المجلس الثاني من الدروس المتعلقة بشرح رسالة أصول السنة للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى. فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال الإمام الحميدي رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. أعيد فأقول: قال المصنف رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا هو الأصل الثاني من أصول السنة التي ذكرها. وقد كان الأصل الأول يتعلق بالقدر، وقد اشتمل هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله تعالى على عدة أمور. الأمر على عدة أمور، تتعلق بالإيمان. الأمر الأول وهو عن تعريف الإيمان، حيث قال المصنف: وأن الإيمان قول وعمل. الإيمان عند السلف الصالح أهل السنة والحديث رحمهم الله قول وعمل، وبهذا عرفه المصنف رحمه الله هنا. وهذا التعريف يتكون من كلمتين هما القول والعمل. والقول يتضمن شيئين: الأول قول القلب، والمراد به تصديقه وإقراره ومعرفته، والثاني قول اللسان، والمراد به النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. والعمل يتضمن ثلاثة أشياء: الأول عمل القلب، والمراد به العبادات القلبية كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل وغيرها، والثاني عمل اللسان، والمراد به العبادات القولية كالذكر بأنواعه وتلاوة القرآن وتبليغ العلم والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشباه ذلك. والثالث عمل الجوارح، والجوارح كالرأس واليدين والقدمين، والمراد بعمل الجوارح العبادات التي تتعلق بالجوارح كالقيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد في الصلاة وكالسعي والطواف في الحج أو العمرة والقتال جهادا في سبيل الله وأشباه ذلك. وهذا التعريف، تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، هو أتم تعاريف الإيمان. وهذا التعريف للإيمان كما مر في شرحه يستوعب كل جوانب الإيمان، حيث تضمن 5 أمور: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وبهذه 5 فسر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية قول السلف عن الإيمان أنه قول وعمل. وهذا التعريف للإيمان بأنه قول وعمل هو المنقول عن أكثر السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وبعض أهل السنة قد يعرف الإيمان بقوله: الإيمان اعتقاد بالقلب أو الجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح أو الأركان. قد يقول بعضهم: الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وآخرون قد يقولون: اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، والمعنى واحد. وجمعوا بين هذه 3 في تعريف الإيمان: قول وعمل واعتقاد، خشية ألا يفهم من قول السلف في تعريف الإيمان قول وعمل، خشية ألا يفهم من القول إلا القول الظاهر. وبعض أهل السنة قد يقول: الإيمان قول وعمل ونية، وذلك لأنه لا يقبل قول وعمل إلا بنية، إذ القول والعمل بلا نية يكون نفاقا. وبعض أهل السنة قد يقول: الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة، أو يقول: قول وعمل ونية وإصابة للسنة، لأن القول والعمل ليس بمحبوبين إلى الله تعالى إلا باتباع السنة وموافقتها، إذ القول والعمل بلا سنة يكون بدعة. وهذه العبارات المنقولة في تعريف الإيمان عن السلف الصالح جميعها صحيحة، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قد قال كما في مجموع الفتاوى: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل، فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا. وقال أيضا: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك، فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية. قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل. والذي جعلوه والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتعريف المصنف رحمه الله وغيره من أئمة أهل السنة للإيمان حق وصواب وهدى، وقد دل على ذلك النص والإجماع، فجاءت نصوص كثيرة في القرآن العزيز والسنة النبوية تقرر أن الإيمان يشمل القول والعمل. ومن ذلك قول الله سبحانه في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فدلت هذه الآية على دخول أعمال القلوب كالخوف والتوكل في الإيمان، ودخول أعمال الجوارح كالصلاة والنفقة في الإيمان. ومن أشهر النصوص وأجمعها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث يكثر استعماله من قبل أئمة أهل السنة والحديث عند تقرير هذه المسألة، لأنه قد ورد فيه إدخال عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح في الإيمان، وجاءت كلها في سياق واحد. فلا إله إلا الله من أعمال اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح، والحياء من أعمال القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بأمور قولية وعملية، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وقد أخرجه البخاري في صحيحه، وفسره في حديث جبريل المشهور عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، فسره بأمور اعتقادية، كما فقال كما في لفظ حديث أبي هريرة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. وأما الإجماع فقد حكاه الشافعي وأبو ثور كما في فتح الباري للحافظ بن رجب الحنبلي، وحكاه أيضا المزني في رسالته شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وحرب ابن إسماعيل وحرب ابن إسماعيل الكرماني في رسالته في السنة، وأبو عمرو الطلمنكي كما في مجموع الفتاوى، وابن أبي زيد القيرواني في الجامع، والإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، وأبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث، وابن أبي زمنين وابن أبي زمنين في أصول السنة، وابن بطة في الإبانة الصغرى، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري. وقد خالف على السنة في الإيمان فرقتان. الفرقة الأولى المرجئة، والمرجئة على أصناف. الصنف الأول مرجئة الجهمية الغلاة، وهؤلاء قالوا الإيمان هو المعرفة، يعني معرفة الله تعالى بالقلب، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن، وعلى هذا المذهب الباطل فلا أحد من الخلق كافر، حتى إبليس واليهود والنصارى وكفار قريش وفرعون. قد قال الله جل وعلا في سورة الإسراء في فضح فرعون وقومه: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى في سورة النمل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الصنف الثاني مرجئة الكرامية، وهؤلاء قالوا الإيمان قول باللسان فقط، فمن صدق بلسانه كالمنافق فهو على مذهبهم، فهو على قولهم هذا يكون، فهو عندهم مؤمن في الدنيا، فمن صدق بلسانه كالمنافق فهو عندهم مؤمن في الدنيا. وهذا المذهب الباطل قد نقضه الله وأبطله، فقال سبحانه في أوائل سورة البقرة في شأن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الصنف الثالث جمهور الأشاعرة وعامة الماتريدية، وهؤلاء يقولون الإيمان هو التصديق، يعني تصديق القلب، وهذا وعلى هذا المذهب الباطل يتساوى إيمان أتقى الخلق بإيمان أفجر الخلق، لأن الجميع مصدق، ويكون إيمان أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مساويا لإيمان آخر الناس خروجا من النار ودخولا إلى الجنة. الصنف الرابع مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة ومن تابعهما، وهؤلاء يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وجميع الأدلة التي ذكرت في تقرير مذهب السنة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وإجماعات تنقض هذا القول، وكذلك الأقوال التي سبقت، فلا حاجة لزيادة التطويل. ونلاحظ مما تقدم أن جميع فرق المرجئة قد أخرجت أعمال الجوارح عن الإيمان، مرجئة الفقهاء ومرجئة الكرامية ومرجئة الجهمية ومرجئة الأشاعرة والماتريدية. الفرقة الثانية الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء يقولون إن وهؤلاء يقولون إن أعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان، إلا أن الخوارج في الدنيا تكفره بارتكاب كبيرة واحدة، والمعتزلة تجعله بها في منزلة بين الكفر والإيمان، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في الحكم عليه بالنار. الأمر الثاني الذي تضمنه كلام المصنف رحمه الله الذي تمت قراءته في أول الدرس هو عن زيادة الإيمان ونقصانه، إذ الإيمان يزيد بفعل الطاعات، طاعات القلب واللسان والجوارح، يزيد بفعل العبادات واجبها ومستحبها، وينقص بارتكاب السيئات، تنقصه وينقصه ترك الفرائض. ولولا زيادة الإيمان ونقصانه لم يكن للسابق كالصحابة فضل على المسبوق كمن بعدهم، بل ولا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ولا للصالحين على الفساق. وقد دل على زيادة الإيمان ونقصانه القرآن والسنة وآثار الصحابة والإجماع. أما القرآن فقد قال الله سبحانه في أول سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى في أول سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهاتان الآيتان صريحتان في زيادة الإيمان بالطاعات. وجميع الآيات التي فيها ذكر زيادة الإيمان تدل أيضا على نقصانه، لأن الزيادة زيادة الإيمان لأن زيادة إيمان العبد تدل على أنه كان قبل الزيادة أنقص من بعدها. وأما السنة فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وهذا الحديث صريح في نقصان الإيمان بالمعاصي. وأما آثار الصحابة فقد ثبت عن عمير بن حبيب بن خماشة رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرناه، يعني ذكرنا الله، إذا ذكرناه، قال: إذا ذكرناه وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، والأثر السابق قد خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله في كتابه السنة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة. ثم ذكر أثر عمير بن حبيب بن خماشة رضي الله عنه السابق، وذكر أنه قد رواه الناس من وجوه كثيرة مشهورة، عن حماد بن زيد، عن أبي جعفر، عن جده عمير بن حبيب الخطمي، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فقد نقله المزني في شرح السنة، وحرب ابن إسماعيل الكرماني في رسالته في السنة، وابن أبي زيد القيرواني في الجامع، وابن أبي زمنين في أصول السنة، وأبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، وأبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وغيرهم. الأمر الثالث الذي تضمنه كلام المصنف وهو عن أهمية العمل في الإيمان، لأن المصنف رحمه الله قد قال في كلامه السابق الذي قرئ أول هذا المجلس، قال: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وقد تقدم في الإيمان أمران: الأول أن عمل الجوارح بالنص والإجماع من الإيمان، والثاني أن جميع فرق المرجئة اتفقت على إخراج عمل الجوارح عن الإيمان. وجاء في كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا أمران: الأمر الأول أنه لا ينفع قول إلا بعمل، أنه لا ينفع قول إلا بعمل. وقد قال الإمام المزني رحمه الله في شرح السنة عن القول والعمل، قال: وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. وقال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله في رسالته أصول السنة: فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. وقد نقل غير واحد الإجماع على أنه لا بد من العمل في الإيمان، وأنه لا يجزئ قول إلا بعمل. فقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وقال الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله في كتاب الأربعين: لا تجزئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون معه إيمان باللسان، وحتى يكون معه نطق. ولا تجزئ معرفة بالقلب والنطق، ولا تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح، فإذا كملت الخصال الثلاث كان مؤمنا حقا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. ثم ذكر شيئا من نصوص الشريعة التي ذكر فيها الإيمان مع العمل الصالح، كقوله سبحانه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأشبه ذلك. ثم قال: فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي لنفسه المعرفة والقول دون العمل، لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. فاعلم ذلك هذا مذهب العلماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث، احذره على دينك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، ونقل حرب عن إسحاق قال، وإسحاق هو ابن راهوية، قال: غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني أن في أنهم مرجئة، انتهى النقل. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وقال حنبل: حدثنا الحميدي، والحميدي هو مصنف وكاتب هذه الرسالة التي أقرأها وأعلق عليها معكم. وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت، يعني الحميدي، هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله، انتهى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد، فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح، والقلب المؤمن صالح. فعلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنا، انتهى كلامه. الأمر الثاني أنه لا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في توضيح هذا، قال: لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. هذا. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يزيدنا فقها بدينه وشرعه، وأن يكرمنا في الدار الآخرة برضوانه والجنة والنظر إليه سبحانه. والحمد لله رب العالمين.